بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، من يقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى يجد أن الله عز وجل ذكر في عدة آيات من القرآن العظيم أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيقول ربنا جل جلاله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أسماء الله عز وجل الرحمن والرحيم والغفور والرؤوف إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى التي تدل على سعة رحمة الله جل جلاله. ربنا لا نقصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذه الأسماء الحسنى من تمام الإيمان بها أن ننظر إلى شرع الله عز وجل بأنه شرع رحمة ودين الرحمة الكاملة. فالله عز وجل شرع لعباده وجعل لهم مواسم للخيرات، إذا عملوا فيها بالأعمال القليلة أثيبوا بالثواب العظيم عند الله عز وجل. ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان. لو افترضنا أن رجلا يتعاطى مسائل التجارة، وكان هناك موسم من مواسم التجارة، فقصر هذا الرجل فيه تقصيرا عظيما، سيلومه الناس ويتكلمون عنه بأنه ما استغل هذه الأيام التي يمكن أن تدخل عليه ربحا ماديا هائلا في مسائل التجارة. فكيف بمن يفرط في موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل؟ ولا بد ألا ننسى نقطة مهمة جدا، إن إدراك هذا الموسم نعمة من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان. وإلا كم من شخص كان معنا في العام الماضي صام وأفطر معنا وكان في عيد الفطر معنا، أين هو الآن؟ قد قدر الله عز وجل عليه قدره، ووقع عليه قضاء الله سبحانه وتعالى، وصدق عليه قول ربنا جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت وأيضا كل من عليها فان. ومن تمام شكر الله عز وجل على نعمة إدراك شهر رمضان أن نستغل هذا الشهر في كل ما يقربنا إلى الله جل جلاله. فإذا شهر رمضان من أعظم مواسم البر ومواسم التقوى، ومن أعظم أبواب الأجر التي لا ينبغي والله أن نفرط فيها وأن نعرض عنها. ومن رحمة الله عز وجل العظيمة بنا أن في شهر رمضان هناك أبواب عظيمة جدا من أبواب الخير، لا يمكن أن تقصر على باب واحد ولا يمكن أن تحصر في مجال واحد. من أعظم الأمثلة على ذلك ولها صلة برحمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث ثالث يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظروا إلى أبواب الخير والأجر التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. يتساءل كثير من الناس: ما هي أبواب الأجر التي ينبغي علي أن أحرص عليها في شهر رمضان؟ والجواب ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يرويه عن الله عز وجل. وكثير من الناس لا ينتبه إلى هذا الحديث القدسي. ما هو هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اجعل نصب عينيك أن تؤدي الفرائض الشرعية وأن تبتعد عما حرم الله عز وجل عليك في شهر رمضان. كثير من الناس لا ينتبه إلى أداء الفرائض الشرعية في شهر رمضان. بعض الناس قد يحرص على صلاة التراويح ويحرص على صلاة التهجد والقيام، ولكنه ينام عن صلاة الفجر. ومعلوم بأن صلاة التراويح سنة، ومن سنن شهر رمضان أن نقوم الليل خاصة مع الجماعة في المساجد، ولكن حرصك على صلاة الفجر أعظم أجرا وبركة من أدائك للسنة مع التفريط في أداء الفرائض. فلذلك لا بد ألا نغفل وننتبه ونجعل نصب أعيننا أن نأتي بالفرائض الشرعية. وبعض الناس، وأنا أعرف مجموعة من هؤلاء، يقول سأحرص في شهر رمضان إن ما تفوتني تكبيرة الإحرام، أكون موجود في المسجد ولا تفوت عني أبدا تكبيرة الإحرام. وهذا من الحرص العظيم على إدراك الفرائض الشرعية وما أمر الله عز وجل به. أيضا نحرص على صيانة صيامنا من كل ما يخدشه، فالإنسان ينتبه إلى كلامه، إلى بصره، إلى سمعه، إلى غير ذلك من الأمور حتى يقع له أجر الصيام. وإذا أردت أن تعرف هل أنت سلكت الطريق الصحيح في الصيام، تأمل في قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا حققت التقوى في شهر رمضان فاعرف بأنك على خير بإذن الله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان يزداد إثما في شهر رمضان، يعني قبل رمضان ما كان يتابع المسلسلات، ما كان يتابع التلفاز، في شهر رمضان بدأ يسمع إلى الأغاني، بدأ ينظر إلى ما حرم الله، بدأ يسمع إلى ما حرم الله، عليه أن يراجع نفسه، فإن رمضان ليس موسما لهذه الأشياء، بل موسم للتجارة مع الله جل جلاله. فهذا الأمر لا بد أن ننتبه إليه. ثم عندنا النقطة الأخرى والمسألة الأخرى بعد أداء الفرائض، أيضا نبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، نبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وذكرها في حديث قدسي يرويه عن الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر هذا الحديث. ثم نتفكر في أبواب السنن والعبادات التي حضنا وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ومن أعظم هذه العبادات كثرة قراءة القرآن الكريم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الكرام: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور، أحيانا قد يكون الإنسان يعاني من ضيق وهم وغير ذلك، إذا قرأت القرآن ستجد النور والسعادة والراحة. أحيانا بعض الناس يقول لك: احترنا، ما نعرف الحق مع من في هذه الدنيا. بكثرة تلاوة القرآن والعمل بالعلم يهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم بإذن الله عز وجل. ولا ننسى رعاكم الله قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأنا أعرف مجموعة من عامة الناس يمضي عليهم شهر رمضان وبعضهم قد ختم 10 ختمات من تلاوة القرآن الكريم. بسبب ماذا هذا؟ لأن عندهم همة وعزيمة وسعي لطاعة الله عز وجل. ولك بكل حرف حسنة. ومن الغبن العظيم أن يمر عليه شهر رمضان وما ختمت القرآن حتى مرة واحدة، وبعض الناس في رمضان كله ما يقرأ حتى جزء واحد من القرآن الكريم. وأنبه على جانب من جوانب تلبيس الشيطان على بعض النفوس. بعض الناس لا يقرأ القرآن في رمضان ويلبس عليه الشيطان، تقول له: لما لا تقرأ القرآن؟ يقول لك: أنا أحفظ القرآن في شهر رمضان. هذا الأمر يخشى أن يكون من تلبيس الشيطان الرجيم على بعض النفوس. وبعض الناس إذا قلته: لما لا تقرأ القرآن في شهر رمضان وتكثر من ذلك؟ قال: أنا أقرأ تلاوة تدبر. لاحظوا بارك الله فيكم، من قال أنا أحفظ القرآن في شهر رمضان، ثم إذا جئت ونظرت إلى ما حفظه من القرآن وجدت بأنه طيلة شهر رمضان حفظ وجها واحدا فقط من القرآن، هذا يخشى بأن يكون من تلبيس الشيطان الرجيم على هذا الإنسان، وهي حجة للنفس المقصرة حتى تعرض عن كثرة تلاوة كلام الله عز وجل. وبعض الناس لا يكثر من تلاوة القرآن، يقول: أنا أقرأ تلاوة تدبر. تسأل: كم ختمة ختمت من ختمات التدبر؟ تجد بأنه ما قرأ حتى جزءا واحدا، وهذا لعله أن يكون من تلبيس الشيطان الرجيم. وأنبه أيضا على نقطة وجزئية مهمة جدا، من أعظم الأسباب المعينة على كثرة تلاوة القرآن في شهر رمضان استغلال الأوقات المهدرة. ما هي الأوقات المهدرة؟ بعد صلاة الفجر لو جلس الإنسان إلى الشروق وتلا كلام الله عز وجل، وأيضا بالنسبة للإخوة الرجال إذا جلسوا بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب،
كم سيقرأ الإنسان من القرآن الكريم إذا بكرنا إلى المسجد عند الأذان وصلينا السنة ثم قرأنا كلام الله عز وجل؟ كم سنقرأ من القرآن الكريم؟ أوقات كثيرة جدا مهدرة، علينا بأن نستغل هذه الأوقات. أيضا من مفاتيح الخير ومن أبواب الأجر العظيمة جدا في شهر رمضان أن نحرص على أداء السنن الرواتب. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله عز وجل في كل يوم وليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. بيوت الدنيا قد تتعرض إلى الأعطال، إلى تحتاج إلى صيانة أو غير ذلك، وأما بيوت الجنة فهي البيوت التي تبقى بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهي البيوت العظيمة التي لا يعلم عنها إلا ما ذكره ربنا جل جلاله عن هذا النعيم العظيم في كتابه سبحانه وتعالى. وأيضا لو الإنسان قطع نفسه من العمل في هذه الدنيا لعله أن يبني له منزلا أو منزلين، وأما إذا كان الإنسان يؤدي السنن الرواتب فإنه بإذن الله عز وجل يبنى له في كل يوم وليلة منزل في الجنة. أيضا من مفاتيح الخير في شهر رمضان أن نكثر من أداء الصدقة، وهذا حال سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. بالأمس حدثني أحد الإخوة عن إحدى المحسنات من نساء هذه الدولة الطيبة المباركة، قال لي بأنها قد تكفلت في مدينة واحدة فقط في دولة آسيوية ب30,000 سلة غذائية تكفي كل سلة عائلة كاملة لمدة شهر كامل. هذا ميدان مما يدين الصدقة وبذل المال لوجه الله جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الجود والكرم في شهر رمضان خاصة بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ابن القيم تكلم عن مسألة من المسائل المهمة: متى تتفاضل العبادات؟ يعني هذا صائم وذاك صائم، هذا مصلي وذاك مصلي، هذا قد ذهب للحج وهذا أيضا قد ذهب للحج، متى يتفاضل هؤلاء في أجر الطاعة؟ طبعا هناك عدة أسباب، ومن أعظم هذه الأسباب أن تكون في هذه الطاعة، تكون أنت في هذه الطاعة مكثرا من ذكر الله عز وجل، فهنا تتفاضل العبادات تفاضلا عظيما. نكثر من ذكر الله عز وجل من ناحية ماذا؟ التسبيح، التحميد، التهليل، الاستغفار، واغتنام الأوقات المهدرة في مثل هذه، يعني الأوقات المهدرة التي تمضي علينا بذكر الله عز وجل. أحيانا في شهر رمضان نعاني من ازدحام مروري قاتل عندما نصل إلى العمل أو نرجع من بيوتنا أو نرجع من الأعمال إلى بيوتنا. استغل هذا الوقت في كثرة ذكر الله عز وجل، عمل يسير وأجر عظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا من أعظم أبواب الأجر في شهر رمضان أن نحرص على صلاة الليل، وأنبه على مسألة فقهية ومسألة شرعية: صلاة الليل، صلاة التراويح، التهجد، القيام، الوتر، كلها مسميات لعبادة واحدة. ما هي هذه العبادة؟ هي قيام الليل. هذه مسميات لعبادة واحدة هي صلاة الليل، ولابد على الإنسان ألا يكون متذوقا في صلاة الليل. كيف متذوقا في صلاة الليل؟ بعض الناس يصلي الليلة من التراويح 4 ركعات، ثم في اليوم الثاني يصلي 6 ركعات، ثم في اليوم الثالث يصلي 2 ركعتين، ثم في اليوم الرابع يصلي ما شاء، وبعد ذلك يترك صلاة الليل وصلاة التراويح، وهذا من التفريط العظيم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب بعض الناس، بعض الأخوات تقول: ما تيسر لي اليوم أن أذهب إلى المسجد كي أصلي صلاة التراويح. تستطيعين أن تصليها في المنزل وطبقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على أن يصلي من الليل 11 ركعة بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا من أبواب الخير مفاتيح الأجر في شهر رمضان، يعني في شهر رمضان وعموم السنة، أن نحرص على أداء صلاة الضحى. بالمناسبة في فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم هانئ. أم هانئ من هي؟ شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاه. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت بأن عندها أيتاما وما يعني، واعتذرت بهذا العذر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في فتح مكة زار أم هانئ وشوف الآن حرب ومعركة وغيره، وصلى في بيتها صلاة الضحى 8 ركعات بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. يعني الإنسان ما يعترض، ما يحتج بكثرة مشاغله، بكثرة أعماله. هناك أوقات كثيرة جدا مهدرة تذهب عندنا هباء منثورا، ولا يعقل بأننا نجد وقتا لتقليب هواتفنا الذكية، وندخل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجد الواحد منا وقتا كي يركع في هذا الوقت ركعتين لله عز وجل، ولا يدري الإنسان لعله أن يجد بهذه الركعات الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة عن الجنيد، هذا العابد المعروف، قيل له بعدما مات رآه بعضهم في المنام، قال له يا فلان ما فعل الله بك؟ فذكر الجنيد قال ذهبت عني الإشارات، وذهبت العلوم، وذهبت المعارف، ولم أنتفع إلا بركيعات كنت أركعها في وقت السحر. إذن الصلاة وأداء هذه الصلوات وأداء السنن وأداء ما أمر الله عز وجل به من أعظم أبواب الخير ومن أعظم أبواب الأجر. أختم ببعض النقاط على عجالة شديدة. من أعظم أبواب الخير والأجر في شهر رمضان التفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. للأسف إخواني وأخواتي صار عند مجموعة كبيرة منا أمية شرعية دينية. ما معنى هذا الكلام؟ قد الواحد منا عنده أرقى الشهادات الجامعية، قد تسأله في مختلف أمور الدنيا يجيب إجابة كبيرة جدا. اسأل بعض الناس كيف نتيمم؟ ستسمع العجب العجاب. نحن مطالبين بأن يكون صيامنا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصوم؟ كما صام نبينا عليه الصلاة والسلام. تفقهوا في الدين وتعلموا أحكام الشرع، والحمد لله مجالس العلم التي تنظمها الدائرة أو الجهات الأخرى كثيرة، فاحرصوا على مجالس العلم وتعلموا وتفقهوا في دين الله عز وجل. أيضا من أعظم أبواب الأجر في شهر رمضان أن نعلم بأن مدار الطاعات كلها على توحيد الله عز وجل. ولا زلت أتعجب ممن إذا سألته لما تصوم رمضان قال حتى يأجرني رب العالمين. طيب لما تقوم الليل؟ قال حتى أحصل الأجر من الله. لما تفعل الطاعات؟ كي أدخل الجنة ويبعدني الله عن النار. مما أعجب ممن عنده هذه العقيدة أن الله هو الذي يدخلنا الجنة وهو الذي ينجينا من النار، كيف يلجأ ويتعلق بغير الله عز وجل؟ أنت تتوجه إلى الله في أعظم مطلوب، النجاة من النار والفوز بالجنة، فكيف لا تسأل الله عز وجل باقي الأمور السهلة واليسيرة؟ للأسف الشديد عند بعض الناس تعلق بغير الله عز وجل. شوف حال بعض الناس من ناحية تعليق الخيوط والحروس والتمائم. أنا سابقا كنت أظن بأن هذه الأمور اندثرت وأكل عليها الدهر وشرب، ولكن عندما تنظر إلى واقع بعض الناس تجد والله تقصيرا عظيما في صدق اللجأ إلى الله ورفع الأكف إلى ربنا جل جلاله. فلذلك علينا أن نحقق هذا الأمر، وإذا كانت عندنا هموم أو أحزان أو مشاكل أو أشياء نريد أن نتوجه بها إلى الله فعلينا أن نكثر من الدعاء. والشيخ محمد ذكر فائدة جميلة أنه في وسط آيات الصيام تجد قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وطبعا عبادة الدعاء ليست في مجال التجربة، ولكن لو ذكرنا القصص التي رأيناها من كثير من الناس أنهم كيف بالدعاء يسر الله عليهم الأمور العسيرة والأمور العظيمة لقال الإنسان صدق الله عز وجل، فإني قريب هو جل جلاله أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيضا من أعظم أبواب الأجر في شهر رمضان، وهذه نقطة لا بد أن تطرح وأن يذكر بها الناس دائما وأبدا، لو سألت بعض الناس في شهر رمضان لما تفطر على الرطب؟ قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا تتسحر؟ قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تصلي التراويح؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يربينا شهر رمضان أن نعظم وأن نوقر السنة. للأسف الشديد أصبحت موجة عند بعض الناس السخرية بالسنة، الاستهزاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى أن الدين لا يصلح لهذا الزمان ولا يصلح لهذا القرن، حتى يقول بعضهم الناس وصلت إلى القمر ولا زلتم تتكلمون عن السواك. نقول نعم سنتكلم عن السواك ولو وصلنا إلى سطح القمر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتركها أبدا ولا نسخر بها ولا نستهزئ بها، بل كلامه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم على الرأس وعلى العين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا شهر رمضان وأن يكون علينا جميعا بأن نكون من المقبولين ومن الموفقين في أداء الطاعات والقربات لله عز وجل. والآن بإذن الله عز وجل سيكفنا إن شاء الله شيخنا وأستاذنا وحبيبنا شيخنا الشيخ خالد إسماعيل، أسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يبارك في جهوده. بارك الله فيكم.